البيان راديو presents the following lesson live from مسجد الأزهر بومو.
أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع المجلس السادس مع شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon his final messenger, a beloved prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As to proceed, alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, this is lesson number six regarding the hadith of our mother of the believers, Aisha, may Allah be pleased with her, which was under the heading, the beginning of revelation to come down to the prophet, peace be upon him. And we discussed earlier, subhanAllah, about the revelations and the dreams. And tonight we got up to when the angel actually contacted him and spoke to him. So inshallah, we'll ask Allah subhanAllah to bless us and to make us understand.
وصلنا أنه صلى الله عليه وسلم من صفات أهل الدنيا أنهم كانوا يلعبون لاهية قلوبهم. اتركها اللعبة. إذن اختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بعيدا عن مكة، الوصول إليه أيضا صعب في أعلى الجبل حتى يبتعد عن الناس، عن ضجيج الناس، عن حركة الناس، ويخلو في ذاك الغار في قمة الجبل لوحده صلى الله عليه وسلم. فكان يجلس يقيم هناك يعني ليله ونهاره، الأيام والليالي ذوات العدد، حتى فجأه الحق، أي جاءه فجأة، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام.
So my dear brothers and sisters, the Prophet, peace be upon him, before he started receiving revelation, he used to make his way out of Mecca and he used to ascend the mountains. It was quite a distance from his home, plus it was difficult to climb the mountains as well in order to reach the cave so he can, subhanAllah, he can escape from the people's distraction. He can escape the hustle and bustle of everyday living of his society and his oppressions of his society. And he used to take his food and drink, and he used to spend, my dear brothers and sisters, he used to spend his nights and days there, sometimes for weeks on end. So he just wanted to get away, and he wanted to place where he could seclude himself, be alone, and just contemplate and ponder.
نستفيد من هذا الحديث أولا، قبل أن أدخل في باب الفوائد، أن الملك وهو جبريل جاءه وقال له اقرأ، قال له اقرأ. وهذا إن دل فإنه يدل دلالة واضحة على أهمية القراءة في الإسلام وعلى حاجة الناس إلى القراءة، وكأن القراءة هي مفتاح كل خير. بدون قراءة لا تستطيع أن تصل إلى شيء، بدون قراءة لا تستطيع أن تصنع شيئا ولا أن تبتكر شيئا ولا أن تطور شيئا. فمفتاح العلوم والمعارف هو القراءة. عندما نقول اقرأ فهذا يدل على كل أنواع العلوم والمعارف وعلى أهميتها. مفتاحها اقرأ، أن تقرأ. إذن بدون القراءة معنى ذلك أننا اخترنا الجهل. إما أن نختار منهج اقرأ، وإما أن نختار منهج لا تقرأ، يعني نختار الجهل. فهذا له دلالات مهمة جدا كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
And my dear brothers and sisters, we all are acquainted how the angel Gabriel, he subhanallah, visited the Prophet, peace upon him, in the cave. And the first thing he told him was to recite. So if we just pause here for a second and just look at the word recite. Recite means to read. So we find out that the key to everything is reading. The key to knowledge is reading. And knowledge is light. So if you want to understand and have an understanding of something, you have to read. And when he says read, that means that's knowledge in general. So every type of knowledge requires you to read. When you read, you can attain the understanding that you are seeking. So there is two paths that could be taken in this life. One path is the path of read and reading, and the other path is not reading. And the path of not reading, that means it's going to take you on a path of ignorance. Ignorance is darkness, my dear brothers and sisters, whereas reading and knowledge is light.
قوله صلى الله عليه وسلم فغطني أي الملك غطه فغطني بمعنى عصرني عصره والعصر أيضا يحمل معنى الشدة ولو بالحد الأدنى عندما تقول عصرني فلان معنى أن في هذا العصر نوع من الشدة فكيف إذا كان شديدا أي ضمه ضمة وعصره عصرة شديدة قوية فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ ما أنا بقارئ المرة الثانية أيضا فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ أيضا المرة الثالثة غطه أي ضمه وعصره صلى الله عليه وسلم ثم أرسله قال اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني ينفي صلى الله عليه وسلم ينفي من خلال قوله ما أنا بقارئ حتى أن بعض العلماء رحمهم الله كابن حجر وغيره يعني توسعوا في شرح العبارة الأولى والعبارة الثانية والعبارة الثالثة يعني عندنا هنا ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ حتى أن بعض العلماء رحمهم الله كما في الفتح وغيره ما بلغة العرب لها عدة معاني منها النافية ما أنا بقارئ ينفي أنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم فهل هنا ما النافية هي ما النافية في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية وفي الجملة الثالثة المهم يعني الأمر المشترك بين هذه الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب وإلا قالوا بعضهم قال الأولى هي النافية ومنهم من قال ما بمعنى ماذا أقرأ أو هي للتعجب وإلى غير ذلك ولكن نبقى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم
Then Jibril, he embraced him and he held him really tight that he squeezed him. Then he asked him to recite. And the Prophet replied, I cannot read. Then he embraced him again tightly. Then he let him go and he told him, recite. He goes, I cannot read. And he done that for a third time and he released him. Then he told him, I cannot read. SubhanAllah, for the three times the Prophet ﷺ them is affirming that he cannot read or write, he was illiterate. But SubhanAllah, our scholars, our past scholars have commented, some of them, Like even Ibn al-Hajar in his collection al-Fatah, subhanAllah, the commentary on al-Bukhari, he said that in each separate occasion it meant a different thing. But we don't want to get into that. So we'll just suffice that subhanAllah here the Prophet is negating the fact that he cannot he cannot read, he's illiterate. Because that if he did, that will have be profound on his message. Because he had to be illiterate, because the accusers will accuse him of copying or pasting or something like that. So for us to understand that the Prophet ﷺ here is affirming that he is an illiterate, he cannot read or write. And even Ibn al-Hajr, he said that even in the Arabic language, ma could mean a few several things. One of them is to mean no, and one of them is to be asking a question. So he said that he could have been the second one. He goes, ma'am, and Abi Qadir, that she said, what should I read? But inshallah, that's a different subject altogether.
أيضا مما ينبغي أن نعرفه أن هذه الكلمات أو هذه الأفعال لها دلالات وإلا كان يستطيع أن يقول له اقرأ بدون العصر دون أن يعصره دون أن يغطه أن يضغط عليه صلى الله عليه وسلم ممكن لا ممكن ولكن عندما يعني هذه لا شك أنها لها دلالة وتحمل من الفوائد الكثير ولها مغزى ولها معنى وهذا أيضا فهمه أهل العلم ومما يدل على أن هذا الغط العصر كان شديدا هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد يعني هذا يدل على أن هذا الضغط أو العصر كان شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قويا شديدا فشعر بهذه الضغطة القوية الشديدة.
SubhanAllah, this action taken by Jibreel alayhi salam, by hugging him tightly, really embracing him tightly, then asking him, it means something. There's something for us there to understand. Because he could have just asked him without embracing him. Isn't it possible? It's very much possible. He could have just asked him, why get to the length to really hug him tightly? As the Prophet said, that he hugged me so tightly that I struggled. Then he struggled for air that he hugged him so tightly, embraced him so tightly. So we've got to understand why did he embrace him that tight.
خلصت بسرعة ما شاء الله. مما لا ننسى أيها الإخوة أن الذي غطه من يعني إحنا نقول كلمة جبريل كأنه يعني متربى معنا إنه جبريل شديد القوى عليه السلام كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ماذا كان يحصل للناقة؟ تبرك على الأرض وكان مرة يعني فخذه على فخذ أحد الصحابة كان رد من ثقل الوحي عندما كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم فالذي ضمه هذه الضمة الشديدة أيها الإخوة هو جبريل عليه السلام يعني من هنا يجب أن نتصور ما معنى أن هذه الضغطة كانت قوية شديدة.
SubhanAllah, my dear brothers and sisters, we were talking about Jibreel hugging him tightly. And Jibreel, as Allah subhanahu wa ta'ala described him, that his ultimate strength is an ultimate strength. That he, Jibreel, used to descend upon the Prophet with revelation. If the Prophet, peace be upon him, happened to be on a camel, the camel could not bear the weight, will actually fall down to the ground. And another occasion when Jibreel came down to the Prophet, he was leaning on someone's lap, one of the companions' lap, and he felt that his thigh was about to break. This is how strong Jibreel is. This is how strong the revelation is. So we're talking about this creation of Allah subhanahu wa ta'ala embracing him that tight. That must have been a really, really, really strong embrace.
أيضا العلماء رحمهم الله خصوصا في باب التربية وباب التعليم استفادوا من هذه الجملة واعتبروا أن هذا الأسلوب مهم وله أثر قوي في باب التعليم والتلقين والتربية كأسلوب بين المعلم والطلاب والتلاميذ. يجب الطالب أن يشعر عند التلقي بأهمية ما يتلقى، أما إذا الطالب لم يشعر بهذه الأهمية كان أصيب بشيء من البلادة ومن اللامبالاة، وبالتالي لا ولن يهتم بما سيلقى عليه، بخلاف لو أن الأمر أخذه بنشاط وبقوة وبجدية. إذا شعر أن هناك مسؤولية وأن الموضوع مهم وأن العلاقة بين التلميذ ومعلمه علاقة قائمة على إضافة إلى الاحترام، وهذه مسألة مهمة أن الطالب يحترم معلمه، الطالب يحترم شيخه، الطلاب يحترمون العلماء، فهذا كله يدل على أن هؤلاء الطلاب جديون في طلب العلم من خلال شعورهم بهذه المسؤولية وهذه الجدية وهذا الاحترام لمعلمهم.
So the scholars have said that this is a way that teachers could use with students to make them understand the seriousness and the importance of the information that they're going to receive. So the teacher, there is a place for a teacher to use such techniques when dealing with students, so he can reinforce the fact that what they're trying to learn is important and is serious, and to get their intention and to make them eager to learn and to hold the responsibility and burden and shoulder the burden which they are about to receive. Because if you let things go easy, then the student will lapse and he will lose interest. Whereas he should be, of course, it's supposed to be respect for the teacher, but it has to go beyond respect. Whereas that you have to, subhanAllah, take what he's saying seriously, and it's going to be reinforced in the student's head that what he's been taught is very crucial and very serious for his well-being and well-being of others. That's why when you reinforce and use these techniques, it will reinforce that into the psyche of the student. So there's definitely, that's what's been taught here with the example of Jibreel alayhi salam.
أيضا هذا الأسلوب فيه المرة الأولى والثانية والثالثة أيضا فيه تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه هذه المبالغة للتنبيه. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب كان يكرر الجملة ثلاثا، كان يكرر الجملة ثلاثا. فالتكرير أنه عندما تكرر المسألة أو الفائدة على طلابك، على من تعلم، على أولادك في البيت، هذه مسألة مهمة، وهذا أسلوب من أساليب التعليم والتوجيه والإرشاد والنصح. حتى أن العلماء قعدوا قاعدة لهذه المسألة، قال أنه التكرار أو كرر بالكاف، كرر حتى تقرر، فالتكرار هو للإقرار. فعندما تكرر المسألة مرات فأنت بذلك تقرر بالقاف هذه المسألة في قلبي وذهني وعقلي من تلقنه. لذلك أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأسلوب في باب التربية والتعليم أنك تلقن ولدك وهو صغير، يعني بالكاد يبدأ الكلام وأنت تلقنه تعلمه كلمة من هنا وكلمة من هناك إلى آخره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. يعني أنت تقول لولدك ولابنتك عند كل صلاة من الفجر إلى العشاء قم صلي، تقول لابنتك قومي فصلي. يعني أنت الأب أو الأم كل يوم تكرر لتؤكد هذه المسألة حتى تصبح من البديهيات في عقل وقلب ولدك وابنتك يوميا، وعلى مدار سنة والسنة الثانية والسنة الثالثة وهكذا. فالمسألة يعني مسألة مهمة في تثبيت المسائل في قلوب وعقول الطلاب.
My dear brothers and sisters, also by Jibreel repeating it three times, that repeating will reinforce what he's trying to say to the person. So the scholars have said that this technique should be used in teaching. Anyway, this was the technique used by the Prophet himself, peace be upon him, when he used to repeat phrases or whenever he used to talk, he used to repeat it so it can be understood firstly, and it could be planted in someone's heart. So there is a place for it in teaching. So when the father at home wants to teach his children, he uses the same principle. When he first begins to speak, you keep on repeating words so he can understand them. And as the Prophet, peace be upon him, said that, command your children to pray at the age of seven. So when he reaches the age of seven, every single prayer you have to remind him to get up and pray. You do this day after day after day, repeatedly, so they can, then at the end that it can be, it becomes elementary to them. It becomes part of their life, permanent thing in their life, because you've repeated it so much oftentimes. That's why it's done when it's repeated. When it's repeated, it reinforces it and it plants it and it makes it stick there.
أيضا يعني هذا الذي حصل يعني فيه تهيئة وتوطئة وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي بعد هذه المرحلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحمل هذا الغط وهذا العصر الشديد، كالذي يذهب إلى الجيم مثلا يتمرن ليحمل الأثقال، يتمرن على أثقال معينة، أو الذي يجري أو الذي يلعب كرة أو إلى آخره، حتى يكون يعني مهيئا ليدخل المباراة أو إلى آخره. أيضا هذا يعني هذا الضم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب توطئة وتجهيز، وأيضا يدخل فيه معنى التربية على المستوى النفسي والروحي والمعنوي، لأن الذي سيأتي بعد ذلك كما قال الله عز وجل: سنلقي عليك قولا ثقيلا. تعود النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فإذا أيضا فهم العلماء من هذه الضغطة العصرة يعني هذه الفائدة، بمعنى أنه يهيأ صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي.
إن شاء الله. The other thing that they pointed out was that Jibreel was here, was teaching him, and was making him prepared to what he's going to expect in the future. So this was a training for him, because that hug has to be that strong to make him prepared for the revelation that's going to come down. Because Allah subhanahu wa ta'ala says that he will going to reveal to you words which are heavy, heavy indeed. So he had to be prepared, subhanAllah, for receiving that revelation. And it's preparing him for that revelation that's going to be coming down after this incident. Like similarly, if you want to understand it, to bring it closer to home, any sportsman, he has to prepare himself so he can become at his prime when he's on the sporting arena. So if it's a strength a sport, he will actually go to the gym and do strength exercises. or if he's in a speed sport, he'll go and he'll improve his speed. In this case here, the Prophet has been peace be upon him, has been prepared to receive the revelation from Allah. This has been preparing him physically and mentally and spiritually. So he's been prepared spiritually and mentally and physically for this duty and this burden which Allah subhanahu wa ta'ala has put on his shoulders. And it is a heavy burden, and subhanahu wa ta'ala, and that's why it had to be done.
مع الأسف الناس اليوم ما نراه من في عالم الناس في حركة الناس في تربية الناس ونشأتهم وفي تربيتهم لأولادهم يعني الآباء والأمهات اليوم كيف يربون أولادهم؟ هل يربون أولادهم وخصوصا في البيوت خصوصا في البيوت وخصوصا عندما يكونوا صغارا هل ينشئون هذا النشأ على الكتاب على كتاب الله عز وجل نشأا ونشأة إيمانية هل نحن حريصون على أن يسمع الأبناء من ذكور وإناث هل نحن حريصون أن نسمعهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الغالب كما هو معلوم ومشاهد ومما ابتلينا به أن معظم الأوقات الولد يسمع يعني الموسيقى وأيضا يسمع كلاما ليس له علاقة بكلام الوحي مسألة مهمة أن يطرق سمع ولدك وهو صغير كلام الله عز وجل أن يسمع ويجب أن نكون حريصين أن نسمعه قال الله نسمعه القرآن نسمعه أيضا الحديث النبوي فهذه مسألة مهمة ولها أثر على تنشئة الولد أما يعني الولد طوال النهار على يعني البرامج هذه يعني الرسوم المتحركة وغير ذلك وعلى الأجهزة هذه يعني الآيباد والآيفون وإلى آخره هذه والله يا إخوة جريمة بحق الأبناء نحن نصنع من هذا الولد مسخا وليس رجلا نجعل منه مسخا وليس بطلا والعبارة الحقيقية ينبغي أن نصنع منه إنسانا مؤمنا يجب أن نصنع منه إنسانا عبدا لله عز وجل لا لهذه الأجهزة أكثرنا حريص كل الحرص أن يرسل ولده وهو صغير إلى التشايلد كير وأقول لكم بكل صراحة هذه جريمة جريمة أن ترسله إلى هذه الأماكن ولكن نريد أن نتخلص من أولادنا لا أكثر ولا أقل ماذا يتعلم الولد في التشايلد كير اللغة إلا إذا عندنا تشايلد كير لا تعلم إلا الكتاب والسنة لا تحفظ إلا القرآن لا تعلم إلا الصلاة الوضوء الأذكار إلى آخره أيضا الولد وهو في هذا العمر عمره سنة وسنتان يا أخوان بحاجة إلى أمه بحاجة إلى أمه احفظوا هذا وافهموا هذا بحاجة إلى أمه نحن لا نلتفت مع الأسف إلى هذه المسائل وأقول بكل صراحة أكثرنا يفعل ذلك ليس عن قصد إنما هو الجهل لا ندرك معنى هذا الأسلوب ولا أثره في تربية أولادنا
My dear brothers and sisters, What we see in today's world, unfortunately, you see parents neglecting their children, whereas you should be bringing them up to hearing the words of Allah subhanahu wa ta'ala and the hadith of the Prophet, peace be upon him. We leave the children to their own vices. We leave the children for the TV sets, to the tablets, to the iPads. And if you let them do that, all they'll be watching is those animations or whatever comes with them. My dear brothers and sisters, that is a crime committed against the children when parents do that. And of course, no parent does that intentionally. It's out of ignorance. That you as a parent should be vigilant when it comes to your upbringing of your children. You should instill in them the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of this religion, the love of the Quran, the love of the Sunnah. If you do not that, something's going to replace that. And of course, the other thing that's going to replace it is negative. And what we see also, unfortunately, is the children at this age, that means the preschool age, they send them to childcare. Mind you, the Sheikh said that it is a crime. Without a doubt, that is a crime what parents do by sending children to childcare at that age. What are they going to learn in childcare? Unless if it's not childcare that's founded on teaching the religion. Mind you, at that age, the child is in need of his mother. He's in need of his mother. He's in need of his mother. He's in need of the nurture of the mother of that age. So we can't see far enough into what this will do in the future. But again, that is a crime being committed against the children by their own parents. And like we said, no parents does that intentionally. It's only ignorance what makes him do that. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us.
أنهي هذا المجلس ونكمل غدا بمشيئة الله تعالى، ولكن اعلموا أن أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج الرباني، وهكذا يجب أن نتربى ونربي. فإن أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من وحي السماء: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. فإذا انطلقنا في حياتنا، في مناهج التربية، في سلوكياتنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا، في كل شيء انطلقنا اقرأ باسم ربك، كنا بالفعل ربانيين، وكنا بالفعل نحقق ونتحقق بالعبودية الخالصة لله رب العالمين. فهذا منهج عظيم، ولكن نكمل غدا بمشيئة الله تعالى مع هذه الجملة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله. So just quickly before we conclude, what we can understand is that the first thing that the Prophet, peace upon him, heard from revelation was the word read. Read. And not just read, read in the name of your Lord. So if we took this understanding and we implemented it and exercised it in our daily life, that we read for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then in this case we'll become true servants and we'll be in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala. But this, inshallah, for the next lesson, and Allah subhanahu wa ta'ala bless you.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name: Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number: 394419. وجزاكم الله خيراً.